إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة بعض ما يتعلق بمسائلها، وقال: ويحرم تأخيرها عن وقتها، وذلك لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا كانت الصلاة مفروضة في وقت معين فتأخيرها عن وقتها حرام. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت أوقات الصلاة، وهذا يقتضي وجوب فعلها في وقتها، فتأخيرها عن وقتها حرام. وتأخيرها يشمل تأخيرها بالكلية أو تأخير بعضها، بحيث يؤخر الصلاة حتى إذا لم يبقى إلا مقدار ركعة صلى، فإنه حرام عليه، لأن الواجب أن تقع جميعها في الوقت. وقوله عن وقتها يشمل وقت الضرورة ووقت الجواز، لأن صلاة العصر مثلا لها وقتان: وقت ضرورة ووقت جواز. فوقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها، ووقت الجواز من دخول وقتها إلى اصفرار الشمس، فيحرم أن يؤخرها عن وقت الجواز إلا لعذر، ويستثنى من ذلك مسألتان. قال المصنف رحمه الله: إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. فالمسألتان هما ما أشار إليه بقوله إلا لناوي الجمع، هذه هي المسألة الأولى، وما ذكره بقوله ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، فهذه هي المسألة الثانية، فهذا ما يستثنى. أما المسألة الأولى وهي قوله إلا لناوي الجمع، فقد زاد على ذلك الشارح قيدا قال: وكان ممن يحل له أن يجمع. وهذا الاستثناء يشبه أن يكون صوريا، وذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتا واحدا، ولا يقال أخرها عن وقتها. إذن هذا الاستثناء لا اعتبار له من الناحية الشرعية، لأنه إذا نوى الجمع وجاز له الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتا واحدا، فلا يقال أخرها عن وقتها. وأما المسألة الثانية فقد ذكرها بقوله ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، كأن ينشق ثوبه فيريد أن يخيطه، وحينئذ يحين حين خروج الوقت، فإذا صلى قبل أن يخيط الثوب الذي انشق صلى عريانا، وإن انتظر حتى يخيطه صلى مستترا بعد الوقت، فهذا تحصيله قريب. فهنا يجوز أن يؤخرها عن وقتها على حسب ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، أما إذا كان بعيدا فلا. ومثله لو وصل إلى الماء عند غروب الشمس، فإن اشتغل باستخراجه غربت الشمس، فله أن يؤخرها عن وقتها، لأنه اشتغل بشرط يحصله قريبا، وهو استخراج الماء من البئر، فاستخراج الماء من البئر يحصل قريبا. وأما إن كان يحتاج إلى حفر البئر فلا يؤخرها، لأن هذا لا يقال له إنه قريب، لأن هذا الشرط يحصله بعيدا. هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. ويتكلم عن مسألة تأخير الصلاة عن وقتها، ويحرم تأخيرها عن وقتها، لأن الله تبارك وتعالى جعل الصلاة كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت أوقات الصلاة، وهذا يقتضي وجوب فعلها في وقتها، فتأخيرها عن وقتها حرام. إلا لناوي الجمع، وهذا أمر صوري كما قال الشارح رحمه الله تعالى، لأن الذي يجوز له الجمع بين الصلاتين يصير وقتاهما وقتا واحدا، فلا يقال حينئذ إنه أخر الصلاة عن وقتها، فهذا أمر صوري كما قال الشارح رحمه الله تعالى. قال: إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. قريبا كما لو أنه اشتغل بتحصيل الماء، فوصل إلى البئر عند غروب الشمس، فهو يستخرج الماء يخرج الوقت، فهذا لا بأس به أن يؤخرها عن وقتها لأنه اشتغل بشرط يحصله قريبا هو استخراج الماء من البئر. وأما إن كان يحتاج إلى حفر البئر فلا يؤخرها لأن هذا الشرط يحصله بعيدا، وهذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. وأما الصواب في ذلك فقد ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى فقال إنه لا يجوز أن يؤخرها عن وقتها مطلقا، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله، ولكن هو ذكر كما مر مثالا على تأخير الصلاة عن وقتها من أجل تحصيل شرطها، ذكر المثال في ذلك بما إذا من شق الثوب وأراد أن يخيطه، فلننظر ماذا يصنع، هل يصلي عريانا مكشوف السوءة والعورة أم تخرج منه الصلاة لأنه اشتغل بخياطة ثوبه؟ قال الشارح رحمه الله والصواب أنه لا يجوز أن يؤخرها عن وقتها مطلقا، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله، وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريبا استدلالا بالآية، حتى ولو كان يمكن أن يحصل الشرط قريبا، ولأنه لو جاز انتظار الشروط ما صح أن يشرع التيمم، لأنه بإمكان كل إنسان أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء لأنه لن يعيش بغير ماء، فحينئذ كان ينتظر حتى يحصل الماء وعليه، فإنه لم يكن ليشرع التيمم لأنه بإمكان كل إنسان أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. وانفكاكهم عن هذا الإيراد بقولهم قريبا كما تراه في المد ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، قال انفكاكهم عن هذا الإيراد الذي أورده عليهم بقولهم قريبا انفكاك لا يؤثر، يعني أن يكون قريبا أو بعيدا هذا لا تأثير له، لأن الذي أخر الصلاة عن وقتها لا فرق بين أن يؤخرها إلى وقت طويل أو إلى وقت قصير، لأن في كليهما إخراجا عن وقتها، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يجوز أن يؤخرها عن وقتها مطلقا اشتغالا بتحصيل شرطها الذي يحصله قريبا أو بعيدا، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حال، فعلى هذا يصلي في الوقت بالتيمم عريانا، ويكون الذي يستثنى مسألة واحدة وهي من نوى الجمع، وسبق التنبيه على أنه تأخير صوري فقط، إذن لا هذه المسألة ولا هذه المسألة مما يقال إنه يستثنى من تأخير الصلاة عن وقتها، ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها بلا استثناء على حسب ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. أما ما يتعلق بأن ذلك يجوز لناوي الجمع، فالذي ينوي الجمع بين الصلاتين يصير وقتهما وقتا واحدا، ولا يقال إنه أخر الصلاة عن وقتها، فهذا خارج ما نحن فيه. وإذا التأخير ها هنا تأخير صوري، ولكن الوقت لم يخرج، وإنما صار وقت الصلاة وقتا واحدا. وأما الذي يشتغل بتحصيل شرط من شروط الصلاة يحصله قريبا أو بعيدا، كالذي يجد فيما يحصل به ستر العورة أو ما يكون به متوضئا، يعني يحصل الماء، قولهم قريبا لا اعتبار له كما مر في كلام المصنف رحمه الله تعالى عندما أورد عليهم أنه لو جاز انتظار الشروط ما صح أن يشرع التيمم، لأنه بإمكان كل إنسان أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء. وانفكاكهم عن هذا الإيراد بقولهم قريبا انفكاك لا يؤثر، لأنه حينئذ إذا أخر الصلاة عن وقتها لا فرق بين أن يؤخرها إلى وقت طويل أو إلى وقت قصير، لأن في كليهما إخراجا للصلاة عن وقتها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فعلى هذا يصلي في الوقت بالتيمم وعريانا، ويكون الذي يستثنى مسألة واحدة وهي من نوى الجمع، وسبق التنبيه على أنه تأخير صوري فقط. وإذا هذا الذي يشتغل بخياطة الثوب الذي انشق من أجل ستر العورة، فإنه إذا خاف أن يخرج الوقت فإنه يصلي عريانا، وكذلك الذي يحصل الماء ولو كان سيحصله قريبا فإنه لا ينتظر تحصيل الماء حتى يخرج الوقت، وإنما يصلي بالتيمم. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة فقال: اختلف العلماء هل يجوز تأخير الصلاة لشدة الخوف بحيث لا يتمكن الإنسان من الصلاة بوجه من الوجوه لا بقلبه ولا بجوارحه؟ اختلفوا على قولين، والصحيح منهما أنه يجوز في هذه الحالة، لأنه لو صلى فإنه لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، ولأنه يدافع الموت. وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة كما في حديث أنس في فتح تسترى. شدة الخوف يعني في المعركة، في الجهاد، في سبيل الله تبارك وتعالى، إذا كان في شدة من الخوف بحيث لا يعقل ما يصنع وما يقول، فإنه حينئذ يجوز على حسب هذا الاختيار، يجوز أن يؤخر الصلاة لشدة الخوف. ثم ذكر الدليل على ذلك فقال: ورد ذلك عن بعض الصحابة كما في حديث أنس في فتح تسترى. وتستر بلدة من بلاد الأهواز، وهي أعظم مدينة بخوزستان. ذكر خليفة ابن خياط أن فتحها كان في سنة 20 في خلافة عمر، فإنهم أخروا صلاة الفجر عن وقتها إلى الضحى حتى فتح الله عليهم. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وصله خليفة بن خياط في تاريخه. قال: حدثنا ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس به، وإسناده صحيح. وصله أيضا ابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة من وجه آخر عن قتادة. فصح عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنهم فعلوا ذلك، أخروا صلاة الصبح، صلاة الفجر، عن وقتها إلى الضحى حتى فتح الله عليهم تسترى. وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق الصلاة عن وقتها، كما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، أي بحيث لم يستطع أن يصليها في وقتها. والحديث أخرجه مسلم من رواية علي ومن رواية ابن مسعود رضي الله عنهما. وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة، وغزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة على المشهور، وقد صلى فيها صلاة الخوف، فتبين أنه أخرها في الخندق لشدة الخوف، يعني كانت صلاة الخوف قد شرعت في السنة الرابعة على المشهور في غزوة ذات الرقاع. وأخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة يوم الخندق عن وقتها، وقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، عن صلاة العصر، حتى خرجت عن وقتها فلم يستطع أن يصليها في وقتها. غزوة الخندق كانت في السنة الخامسة، غزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة على المشهور، وقد صلى فيها صلاة الخوف، فتبين أنه صلى الله عليه وسلم أخرها في الخندق لشدة الخوف، فيكون هذا الاستثناء الثاني في التأخير. وعليه يكون تأخير الصلاة عن وقتها في موضعين: أحدهما صوري وهو عند الجمع، ولا يقال إنه تأخير للصلاة عن وقتها في حقيقة الأمر، لأنك إذا جمعت يصير وقت الصلاة وقتا واحدا، فليقال إنك حينئذ قد أخرت. ولكن هذا هو الموضع الأول، والثاني في شدة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصلاة بأي وجه من الوجوه. هل يجوز تأخير الصلاة من أجل العمل؟ إذا كان لا يتمكن صاحبه من أداء الصلاة في وقتها فيؤخرها، الجواب: إن كان ذلك للضرورة كإطفاء الحريق وإنقاذ الغريق فالظاهر الجواز، وإن كان لغير الضرورة فلا يجوز. إن كان للضرورة كإطفاء الحريق وإنقاذ الغريق فالظاهر الجواز، وإن كان لغير الضرورة فإنه لا يجوز. ثم تطرق المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة عظيمة ووقع فيها خلاف كبير وترتب عليها من الآثار الكثير. قال: ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها. فهو يتكلم الآن عن حكم ترك الصلاة، وهذه مسألة من المسائل الكبيرة كما سأتي في كلام الشارح رحمه الله تعالى، ولكن من جحد وجوبها كفر، هذا متفق عليه بين أهل العلم. من جحد وجوب الصلاة المجمع على وجوبها وهي الصلوات الخمس والجمعة فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين القطعي. وحتى لو جحد وجوبها وصلى، وكذا لو جحد وجوب بعضها، وكذا لو جحد وجوب ركعة واحدة، فإنه يكفر كفرا أكبر، لأن الأمر هنا في هذا الجحود، لأنه يكذب الله تبارك وتعالى ويكذب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين القطعي. حتى لو كان جاحدا للصلاة وهو يصلي هو كافر أيضا، ولكنه كافر عند الله تبارك وتعالى. وإن كان يأتي بالصلاة ظاهرة فحينئذ لا يعامل معاملة التارك، لأنه يأتي بالصلاة، ولكنه لو جحد باطنا الصلاة أو جحد وجوب بعضها، وكذا لو جحد وجوب ركعة واحدة من الصلوات المجمع على وجوبها وهي الصلوات الخمس والجمعة، فهو كافر كفرا أكبر، ومن جحد وجوبها كفر. وكذا لو جحد وجوب ركن واحد فقط كفر إذا كان مجمعا عليه، واستثنى العلماء من ذلك ما إذا كان حديث عهد بكفر وجحد وجوبها فإنه لا يكفر، لكن يبين له الحق. فإذا عرض له الحق على وجه بين ثم جحد كفر. وهذه المسألة التي استثناها العلماء تبين أنه لا فرق بين الأمور القطعية في الدين وبين الأمور الظنية في أن الإنسان يعذر بالجهل فيها. هذا أمر قطعي، الصلاة مقطوع بها وهي معلومة من الدين بالضرورة، ولكن إذا كان حديث عهد بالإسلام ثم إنه لا يعلم فقال ما هذه الصلوات، هذه ليست في دين الإسلام، ولا يعرف، فإنه حينئذ لا يكفر بهذا الجحد، ولكن يبين له الحق على وجه بين واضح لا اشتباه فيه. فإذا جحد بعد البيان كفر. ثم تأمل في هذا الاستثناء عند أهل العلم لنخرج من هذا التأمل بنتيجة عظيمة، وهي ما ذكرها المصنف رحمه الله. هذه المسألة التي استثناها العلماء وهي أنه إذا كان حديث عهد بكفر وجحد الوجوب، وجوب الصلاة، فاستثنوا هذا من عموم قولهم من جحد وجوبها كفر. ثم قال رحمه الله: هذه المسألة التي استثناها العلماء تبين أنه، وانظر إلى هذه النتيجة فإنها عظيمة، لا فرق بين الأمور القطعية في الدين وبين الأمور الظنية في أن الإنسان يعذر بالجهل فيها، ولا يعرف فليعرف، لا يعلم فليعلم، ثم فليبين له الحق على وجه بين، فإذا جحد كفر، ولكن يعذر بالجهل فيها. وهذه المسألة، أعني العذر بالجهل، يقول الشارح رحمه الله، مهمة تحتاج إلى تثبت حتى لا نكفر من لم يدل الدليل على كفره. هذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وكذا تاركها تهاونا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها. فصل هذه المسألة عن الأولى، وهي قوله ومن جحد وجوبها كفر، بقوله وكذا، لأن هذه لها شروط، فإذا تركها تهاونا وكسلا مع إقراره بفرضيتها فإنه كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، ولكن بشرطين. هذا رأي الشارح رحمه الله تعالى، وينبغي أن نلتفت إلى أن المسألة خلافية، وأنه وقع فيها نزاع كبير بين أهل العلم من أهل القبلة من أهل السنة، وأن الذي قال كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تحريره، أن الذي قال إن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فإنه لا يكفر كفرا أكبر، وذكروا بعض المحترزات لذلك، لا يصح أن يقال إنه مرمي بالإرجاء قولا واحدا ولا أن فيه إرجاء، هذا لا يجوز، لأن على هذا جمهور أهل العلم من أهل القبل، فالجمهور على أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فإنه يكفر كفرا أصغر لا كفرا أكبر، ولها تفصيل واسع يأتي إن شاء الله جل وعلا. فالقول بأن ذلك إنما هو إرجاء رمي للعلماء الكبار المتبوعين من الأمة كمالك والشافعي وكذلك أحمد نفسه في رواية وغيرهم من العلماء كلهم على هذا القول، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله جل وعلا. ولكن ذكر المصنف هاهنا أنه لا بد من توفر شرطين. الأول ذكره بقوله ودعاه إمام أو نائبه، أي إلى فعلها، والمراد بالإمام هنا من له السلطة العليا في البلد. يعني لو قالت له امرأته صلي فلم يصلى يكفر، لا بد أن يكون الذي دعاه هو الإمام، أنه سيترتب على ذلك بعد حين أمر آخر وهو ما يتعلق بالاستتابة، ثم إذا ما أصر على ذلك فإنه يقتل، حتى عند من قال كما ترى بأنه يكفر كفرا أكبر، لأن صاحب المتن وكذلك لأن الشارح يذهبان معا إلى هذا القول، وهو أنه كافر كفرا أكبر يخرج من الملة. ومع ذلك فإنه ذكر شرطين. صحيح أن الشارح رحمه الله سوف يرد هذا الشرط الأول، ولكنه معتبر كما سيأتي في كلام أهل العلم. ومع ذلك فيقول المصنف وكذا تاركها، أي تارك الصلاة تهاونا أي وكسلا، ودعاه إمام أو نائبه، فهذا شرط، أي دعاه إلى فعلها، والمراد بالإمام هنا ولي الأمر من له السلطة العليا في البلد، فأصر وضاق وقت الثانية عنها فإنه يكفر عليه، فإذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فإنه لا يكفر، وظاهره أنه سواء كانت تجمع إلى الثانية أو لا تجمع. وعلى هذا فمذهب أحمد المشهور عند أصحابه أنه لا يمكن أن يحكم بكفر أحد ترك الصلاة إذا لم يدعه الإمام، لأننا لم نتحقق أنه تركها كسلا، إذ قد يكون معذورا بما يعتقده عذرا وليس بعذر في حقيقة الأمر، لكن إذا دعاه الإمام وأصر علمنا أنه ليس معذورا. فتأمل إلى هذا، هذا يضيع عن أذهان كثير ممن يتكلمون في هذه المسألة، لأنه كما سيأتي في آخر بحث هذا الأمر الجليل أن هذه المسألة كما ترى كأنها مسألة نظرية، لأنه لم يقم الحد قط في تاريخ الإسلام كله على كثرة من ضيعوا الصلوات وتركوها، لم يقم الحد قط لا على أنه غير كافر كفرا أكبر ولا أنه قتل ردة، فلم يقتل أحد قط في تاريخ الإسلام كله إلى يوم الناس هذا على ترك الصلاة. وكما سيأتي وما زال الناس مجمعين على الصلاة على تارك الصلوات في جميع الأمصار وجميع الأعصار، وعلى أنه يرث ويورث إلى غير ذلك من تلك الأحكام التي تقضي بأنه مات على الإسلام. فإذا الصراع الدائر كما ترى لو أن الناس توفروا فيه على دعوة الناس إلى الصلاة لكان أجدى حتى تأتلف القلوب، ولأنه من الذي يقيم الحد عليه؟ وأنتم تعلمون أن ذلك لا وجود له. المهم أنه ذكر شرطين، ودعاه إمام أو نائبه يعني إلى فعلها، وضاق وقت الثانية عنها، فإنه حينئذ إذا توفر الشرطان يكفر وعليه، فإذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فإنه لا يكفر، وظاهره أنه سواء كانت تجمع إلى الثانية أو لا تجمع. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أنه لا يمكن أن يحكم بكفر أحد ترك الصلاة إذا لم يدعه الإمام، لأننا لم نتحقق أنه تركها كسلا، إذ قد يكون معذورا بما يعتقده عذرا وليس بعذر، لكن إذا دعاه الإمام وأصر علمنا أنه ليس بمعذور. وأما اشتراط ضيق وقت الثانية فلأنه قد يظن جواز الجمع من غير عذر، فلاحتمال ذلك لا نحكم بكفره. ثم ذكر المصنف الشارح رحمه الله تعالى القول الصحيح، قال ولكن القول الصحيح بلا شك ما ذهب إليه بعض الأصحاب، يعني في مذهب الإمام أحمد، من أنه لا تشترط دعوة الإمام لظاهر الأدلة وعدم الدليل على اشتراطها. وأيضا هل نقول في المسائل التي يكفر بها إنه لا يكفر إلا إذا دعاه الإمام؟ لأن احتمال العذر فيها كاحتمال العذر في تارك الصلاة تهاونا وكسلا، فإما أن نقول بذلك في الجميع أو نترك هذا الشرط في الجميع لعدم الدليل على الفرق. معلوم رأيه رحمة الله عليه ورسالته التي سيشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى في شرحه ذائعة مشهورة منشورة، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجملة من أهل العلم وجمهور أهل العلم على الضد من هذا القول، ولهم كلامهم وأسانيدهم، ولعلها تكون أقوى كما سترى إن شاء الله جل وعلا. وقال بعض العلماء يكفر بترك فريضة واحدة، فذكر نقض الشرط الأول مما ذكره المصنف، وذكر نقض الشرط الثاني يكفر بترك فريضة واحدة. ومنهم من قال بفريضتين، ومنهم من قال بترك فريضتين إن كانت الثانية تجمع إلى الأولى. وعليه فإذا ترك الفجر فإنه يكفر بخروج وقتها، وإن ترك الظهر فإنه يكفر بخروج وقت صلاة العصر. والكفر الذي يعنيه هو الكفر الأكبر الذي يترتب عليه ما يترتب، يعني أنه صار مرتدا، فإذا لم يعاود قتل وأجريت عليه أحكام المرتد. والذي يظهر من الأدلة يقول أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائما، وهذا إنصاف منه رحمه الله. فإذا الذي يصلي ويترك ويصلي ويترك ليس بمحل البحث الآن، وإنما الذي هو محل للبحث هو الذي يترك الصلاة دائما، بمعنى أنه وطن نفسه على ترك الصلاة فلا يصلي ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء ولا فجرا، فهذا هو الذي يكفر. فالمسألة فيها هذه الجوانب كما ترى، ولو أنها درست على هذا النحو لارتفع الخلاف بفضل الله تبارك وتعالى. فإن كان يصلي فرضا أو فرضين فإنه لا يكفر، هذا كلام الشارح رحمه الله، مع أنه يذهب إلى كفر تارك الصلاة هكذا كفرا أكبر مخرجا من المل، ومع ذلك يقول فإن كان يصلي فرضا أو فرضين فإنه لا يكفر، لأن هذا لا يصدق عليه أنه ترك الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم من رواية جابر رضي الله عنه، ولم يقل ترك صلاة وإنما ترك الصلاة. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، قال ففي صحته نظر. وهذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه والبيهقي في الشعب، وحسنه البوصيري وابن حجر موصولا، وحسنه الألباني، فليس كما قال الشارح رحمه الله تعالى ففي صحته نظر، بل هو حديث حسن. ولأن الأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين، لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فأصل هذا الرجل المعين أنه مسلم، فلا نخرجه من الإسلام المتيقن إلا بدليل يخرجه إلى الكفر بيقين. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته ما ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وأن الذي تأتلف به جميع الأدلة هو أنه كان تاركا للصلاة تركا مطلقا، فهذا هو الذي محل البحث في الحقيقة. وهذا إذا ما عرض على السيف وقال إنه يفضل أن يقتل ولا يصلي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تبعا، إذا عرض على السيف وقيل له صل وإلا قتلناك فقال لا أصلي فقتل، فإنه يكون مرتدا. حينئذ لا يمكن بحال من الأحوال أن يفضل القتل على الصلاة إلا إذا كان جاحدا لها جحودا كاملا في قلب، فإذا ائتلفت الأدلة كلها ولا خلاف. فإذا محل البحث في من ترك فرضا أو فرضين، أو يصلي فرضين ويترك شيئا، أم هو في من ترك الصلاة جملة كما سيأتي في من يترك مباني الإسلام كلها، يعني عاش عمره كله لم يسجد لله سجدة، ولم يتصدق مرة، ولم يصم يوما، ولا حج ولا نوى، بل ربما نوى ألا يحج، هل هذا يكون مسلما؟ الحق أن ترك العمل بهذه الصورة مخرج من الإيمان. والذي يقول إنه يكون مؤمنا مع ترك العمل بهذه الصورة هو المرجئ، ودعك من قضية جنس ولا جنس. وأما هذا العمل تركه بالكلية هكذا لا شك أنه إخراج من الإيمان، وهذا كلام السلف أصلا. وأما الدندنة حول جنس العمل وما أشبه هذا شيء صار به الناس إلى الاختلاف الذي تعلمون. وأما من ترك العمل جملة فلا يمكن أن يكون مؤمنا، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون مؤمنا من لم يسجد لله سجدة، ولا تصدق بدرهم في عمره قط، ولا صام يوما، ولا حج ولا نوى، لا يمكن أن يكون هذا مؤمنا. هذا لا خلاف عليه بين أهل العلم، وهي صورة لا تتصور مع الإيمان، أن يكون الرجل مؤمنا ثم هو لا يفعل شيئا إطلاقا من أعمال الشرع الأغر. قال المصنف رحمه الله تعالى: لأن الأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه من الإسلام إلا بيقين، لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فأصل هذا الرجل المعين أنه مسلم، فلا نخرجه من الإسلام المتيقن إلا بدليل يخرجه إلى الكفر بيقين. وقال بعض العلماء: لا يكفر تاركها كسلا. وقول الإمام أحمد بتكفير تارك الصلاة كسلا هو القول الراجح، والأدلة تدل عليه من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال السلف والنظر الصحيح. ثم ساق الشارح رحمه الله تعالى الأدلة على ما ذهب إليه، وذكر أنه القول الراجح وأنه قول الإمام أحمد، فذكر الكتاب والسنة وأقوال السلف والنظر الصحيح. فلننظر في تفصيل ما أجمل. أما الكتاب فقوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط الله لثبوت الأخوة في الدين ثلاثة شروط: الأول التوبة من الشرك، والثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة. فالآية تدل على أنه لا يكون أقا لنا في الدين إذا لم يصلي ولم يزكي وإن تاب من الشرك. والأخوة في الدين لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت، كما في آية القصاص حيث قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل المقتول أخا للقاتل عمدا. وكما في اقتتال الطائفتين من المؤمنين حيث قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلم تنتفي الأخوة الإيمانية مع الاقتتال، والاقتتال من كبائر الذنوب. أما مانع الزكاة فمن العلماء من التزم بذلك وقال بأنه كافر، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن يمنع هذا القول ما ثبت في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: في من آتاه الله مالا من الذهب والفضة ولم يؤدي زكاته أنه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا يدل على أنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا ما قيل يرى سبيله إما إلى الجنة، لأن الكافر لا يدخل الجنة، ولكن لما قال أنه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه ليس بكافر، إذ لو كان كذلك لم يجد سبيلا إلى الجنة. فذكر هذا النص من الكتاب العزيز. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم من رواية جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والنووي والذهبي والألباني. والبينية تقتضي التمييز بين الشيئين، فهذا في حد وهذا في حد، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالبينية تقتضي التمييز بين الشيئين، فهذا في حد وهذا في حد. وقوله في الحديث الكفر أتى بأل الدالة على الحقيقة، وأن هذا كفر حقيقي وليس كفرا دون كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، فلم يقل صلى الله عليه وسلم كفر، كما قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أخرجه مسلم في صحيحه، وإنما قال: بين الرجل والشرك والكفر. يريد بذلك الكفر المطلق وهو المخرج عن الملة. وأما أقوال الصحابة فإنها كثيرة رويت عن 16 صحابية، منهم عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين، ولفظه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة رواه مالك وابن أبي شيبة والبيهقي، ورواه عبد الرزاق عن هشام عن أبيه عروة وإسناده صحيح، ورواه ابن سعد والآجري في الشريعة واللالكائي والطبراني في الأوسط، ورواه اللالكائي عن ابن عباس عن عمر به. فإذا رويت أقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في هذا الأمر، ومنهم عمر رضي الله عنه، ونقل عبد الله ابن شقيق وهو من التابعين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عموما، عن أصحاب النبي عموما صلى الله عليه وسلم، نقل القول عنهم بتكفير تارك الصلاة، فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا أخرجه الترمذي وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة والحاكم، وصححه الألباني. فهذا الأثر أثر صحيح ذكره واحد من التابعين وهو عبد الله ابن شقيق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ولهذا حكى الإجماع إسحاق بن راهوية الإمام المشهور فقال ما زال الناس من عهد الصحابة يقولون إن تارك الصلاة كافر. فهذا ما ذكر من أقوال الصحابة رضي الله عنه. وأما النظر قال فإنه يقال إن كل إنسان عاقل في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان لا يمكن أن يداوم على ترك الصلاة، وهو يعلم عظم شأنها وأنها فرضت في أعلى مكان وصل إليه البشر، وكان فرضها 50 صلاة لكنها خففت، ولا بد فيها من طهارة بدون خلاف، ولا بد للإنسان أن يتخذ فيها زينة، فكيف يشهد أن لا إله إلا الله ويحافظ على ترك الصلاة؟ هذا دليل عقلي. قال وأما النظر إن شهادة كهذه يعني شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم أن يعبده تعالى في أعظم العبادات، فلا بد من تصديق القول بالفعل، فلا يمكن للإنسان أن يدعي شيئا وهو لا يفعله، بل هو كاذب عندنا. ولماذا نكفره في النصوص التي جاءت بتكفيره مع أنه يقول لا إله إلا الله، ولا نكفره بترك الصلاة مع أن النصوص صريحة في كفره؟ ما هذا إلا تناقض. ولا يمكن أن نحمل نصوص التكفير على من تركها جاحدا، فإن الإنسان لو صلى الصلاة كاملة وهو جاحد لوجوبها فإنه كافر. يعني هو يرد على من يقول إن النصوص التي وردت بتكفير تارك الصلاة إنما هي منصرفة إلى من تركها جاحدا لوجوبها، فيقول سبحان الله لو أنه صلى وهو جاحد لا باطنا لكان كافرا. فيقول لا يمكن أن نحمل نصوص التكفير على من تركها جاحدا، فإن الإنسان لو صلى الصلاة كاملة وهو جاحد لوجوبها وهو غير تارك لها فإنه كافر. ولهذا لما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إن هذا في من استحل قتل المسلم، قال سبحان الله من استحل قتل المسلم فهو في النار سواء قتله أم لم يقتله، لأنه يكفر بالاستحلال فقط لا بالقتل. فتعجب الإمام أحمد من هذا الكلام. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وهذا مثله، وأنت إذا حملت الحديث على هذا فقد حرفته من وجهين، يعني إن قلت إنه أي هذا الذي جاء من كفر تارك الصلاة إنما هو محمول على من تركها جحودا، يقول هذا تحريف. لماذا؟ لأنك إذا حملت دلالته على غير ظاهره فحينئذ تكون قد حرفته، لأن الحديث معلق بالترك لا بالجحود. فأين الجحود هنا بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة؟ فلم يذكر جحودا ولا غيره، وإنما ذكر الترك فقط. فإذا قلت لا الترك ها هنا هو الجحود فهذا تحريف، من هذا الوجه. ومن وجه آخر أنك أبطلت دلالته فيما دل عليه وهو الترك، حيث حملته على الجحود، وهذا من باب الاعتقاد ثم الاستدلال. والذي يحكم بالكفر والإسلام هو الله عز وجل. بقي أن يقال هناك أحاديث تعارض الأحاديث الدالة على الكفر، فنقول أولا يجب أن نعرف ما معنى المعارضة قبل أن نقول بها، ولهذا نقول حقق قبل أن تنمق، حقق قبل أن تنمق. هل جاء حديث أو آية تقول من ترك الصلاة فليس بكافر أو نحوه؟ لو جاءت على مثل هذا الوجه قلنا هذه معارضة، لأنها تعارض أن من ترك الصلاة كفر. فهل جاء في حديث أو في آية من ترك الصلاة فليس بكافر أو جاء نحو هذا؟ لو جاءت على مثل هذا الوجه قلنا هذه معارضة، ولكن ذلك لم يكن. فالنصوص التي عارضوا بها تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول ما لا دليل فيه أصلا للمسألة، مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن قوله ما دون ذلك يدخل فيه ترك الصلاة فيكون داخلا تحت المشيئة، وما كان كذلك لم يكن كفرا. هذا هو الدليل. فما الجواب؟ يعني هو يسوق الآن ما قال من لم يجعل كفر تارك الصلاة كفرا أكبر، يسوق أدلتهم التي قالوا إنها تعارض النصوص التي تقضي بتكفير تارك الصلاة، يسوق تلك الأدلة ثم يجيب عنه. قال النصوص التي عارضوا بها، أي عارضوا بها النصوص التي تقضي بكفر تارك الصلاة، تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول ما لا دليل فيه أصلا للمسألة، مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن قوله ما دون ذلك يدخل فيه ترك الصلاة فيكون داخلا تحت المشيئة، وما كان كذلك لم يكن كفرا. هذا وجه المعارضة بالآية لنصوص التكفير بترك الصلاة، فكيف يجيب؟ قال فيجاب بأن معنى قوله ما دون ذلك ما هو أقل من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك، بدليل أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله فهو كافر كفرا لا يغفر، وليس ذنبه من الشرك. ولو سلمنا أن معنى ما دون ذلك ما سوى ذلك لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك، والكفر المخرج عن الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركا. ومن هذا القسم ما يكون مشتبها لاحتمال دلالته، يعني ما لا دليل فيه أصلا للمسألة قد يكون مشتبها لاحتمال دلالته، فيجب حمله على الاحتمال الموافق للنصوص المحكمة، كحديث عبادة بن الصامت خمس صلوات، هذا أيضا من أدلة الذين لا يكفرون بترك الصلاة كفرا أكبر. خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي، وصححه ابن عبد البر والنووي وابن كثير والألباني. فهذا يحتمل أن يكون المراد به من لم يأتي بهن على هذا الوصف، هو إتمام الركوع والسجود والخشوع، ويحتمل أن يكون لم يأتي بهن كلهن بل كان يصلي بعضا ويترك بعضا، ويحتمل أن يكون لم يأتي بواحدة منهن بل كان يتركهن كلهن. وإذا كان الحديث محتملا لهذه المعاني كان من المتشابه، فيحمل على الاحتمال الموافق للنصوص المحكمة، فرد هذا الدليل أيضا. القسم الثاني من الأدلة المعارضة عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، يكون عاما ولكنه يكون في الوقت عينه مخصوصا بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، متفق عليه، واللفظ لمسلم من رواية أنس. فهذا عام يقول الشارح رحمه الله مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، لأنه ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، هذا عام. فإذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرمه الله على النار، هذا عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة. وورد نحو هذا الحديث من حديث أبي هريرة، ولفظه من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. ومن حديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين، وعتبان ابن مالك وهو في الصحيحين أيضا رضي الله عنه. وأما القسم الثالث فعام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث معاذ: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فتقييد الإتيان بالشهادتين هذا عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة. القسم الثاني عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار، هذا عام، ولكنه مخصوص بالأحاديث التي تدل على كفر تارك الصلاة. قسم ثالث عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قيدها قال: صدقا من قلبه. وهل يمكن أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا من قلبه ثم يترك الصلاة؟ فهذا عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة. وكذلك في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هل يمكن أن يبتغي بلا إله إلا الله وجه الله وهو يترك الصلاة؟ فهذا عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة. فالصلاة عمود الإسلام ويصلة بين العبد وربه، فإذا كان صادقا في ابتغاء وجه الله فلا بد أن يفعل ما يوصله إلى ذلك، ولا بد أن يتجنب ما يحول بينه وبينه. وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، فلا بد أن يحمله ذلك الصدق على أداء الصلاة مخلصا بها لله تعالى، متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة إذا كان صادقا في شهادته. وأما القسم الرابع من أقسام الأدلة التي تعارض النصوص التي تدل على كفر تارك الصلاة، القسم الرابع ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة، كحديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي رواه ابن ماجه والحاكم، والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم، وكذلك وافقه الذهبي وقال ابن حجر سنده قوي، وصححه البوصيري وقال رجاله ثقات، وصححه الألباني رحمهم الله جميعا. فعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني كما ترى الخمل وما يكون من أعلام الثوب إذا أصابه الزمان فإنه يدرس ويذهب بمعالمه شيئا فشيئا، فكذا الإسلام يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وفيه: وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه صلة ثلاثا يقول ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، كل ذلك يعرض عنه حذيفة رضي الله عنه. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. هذا دليل من أدلة الذين يقولون إن تارك الصلاة لا يكفر كفرا أكبر، لأنه لو كان كافرا كفرا أكبر ما أنجته لا إله إلا الله من النار كما في هذا الحديث من رواية حذيفة رضي الله عنه. فماذا كان رد الشارح رحمه الله تعالى؟ قال إن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة، أي الكلمة الطيبة كلمة التوحيد، هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام لأنهم لا يدرون عنها، فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه، وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع أو قبل أن يتمكنوا من فعلها، كمن مات عقيب شهادته بأن لا إله إلا الله قبل أن يتمكن من فعل الشرائع، أو أسلم في دار الكفر قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع. فهذا هو الرد على هذا الدليل. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، هم لا يدرون شيئا عن شرائع الإسلام. ما قاله الشارح حق في توجيه هذا الدليل. القسم الخامس من أقسام الأدلة التي عارض بها الذين لا يقولون بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر الأحاديث التي تدل على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر، القسم الخامس أحاديث ضعيفة لا تقاوم أدلة كفر تارك الصلاة، فهذه لا يلتفت إليها ما دامت لا تقاوم وما دامت ضعيفة فإذا لا يلتفت إليها ولا يعول عليها. والحاصل يقول الشارح رحمه الله أن ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة لا يقاوم ما استدل به من يرى كفره، لأن ما استدل به أولئك إما ألا يكون فيه دلالة أصلا، وهذا هو القسم الأول، وإما أن يكون مقيدا بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة، أو مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة، أو عاما مخصوصا بأدلة تكفيره، أو ضعيفا لا يقاوم الأدلة الدالة على كفره. فنظر في أدلة المعارضين وقال هذه الأدلة ليست بمعارضة أصلا، وقسمها هذا التقسيم الخماسي. عندنا هنا مسألة مهمة، وهي قوله رحمه الله ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة لا يقاوم ما استدل به من يرى كفر. الحق أن هذا الكلام إنما ذكره المصنف رحمه الله بلحظ أن من يقرأ أو من يسمع يفهم مراده، لأن الذين قالوا إنه لا يكفر بترك الصلاة لم ينفوا عنه صفة الكفر التي دمغته النصوص بها، ولكن اختلفوا هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر. فالذين يقولون إنه لا يكفر لا يقولون إنه لا يكفر كفرا أصغر، وإنما يقولون هو كافر كفرا أصغر، ويدمغونه بالوصف الذي وصفته به النصوص. وأما الأولون فيقولون هو كافر كفرا أكبر يخرج من الملة، وشتان بين الأمرين. ولذلك قال من قال من أهل العلم الذين صاروا إلى أنه لا يكفر كفرا أكبر كما سننظر في أدلتهم إن شاء الله جل وعلا، قالوا إنه حينئذ إذا قتل فإنه يقتل حدا لأنه ليس بكافر، فمد الخط على استقامته، والمسألة نظرية بحتة لأنه لم يقتل أحد قط بترك الصلاة منذ جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الناس هذا. فقالوا إذن إذا كان لا يكفر فيقتل حدا لكي يميزوا بين من كان كافرا كفرا أكبر ومن كان كافرا كفرا أصغر، وشتان بين أن يقتل الرجل حدا وأن يقتل ردة. الذي يقتل ردة يقتل كافرا كفرا مخرجا من الملة فهو خالد في النار، ثم لا يرثه أهله ولا يرث هو، إن مات أحد قبل قتله لا يرث أحدا من أهله، وإذا مات لا يلزم المسلمين أن يغسلوه ولا أن يكفنوه ولا يصلون عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويفسخ العقد بينه وبين امرأته بمجرد كفره. فهذه كلها أحكام تترتب على الحكم بالردة. فتكفير المسلم أمر كبير، هو أكبر من قتله، تكفير المسلم أكبر من قتله، لأنه لو قتل لعله أن يموت شهيدا، ولعله أن يموت على أصل لا إله إلا الله، وحينئذ لا يخلد في النار حتى لو دخلها. وأما إذا ما قتل ردة فأمر كبير، وتكفيره قاض بأنه إذا قتل فإنه يقتل ردة. ولذلك قال الذين لا يكفرون بترك الصلاة كفرا أكبر إنه إذا قتل يقتل حدا، وجاء الاعتراض. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: ولكن هل يمكن أن يتصور في الطبيعة البشرية الآدمية أن يعرض الرجل على السيف ويرى شعاع السيف فوق رقبته يقال له صل وإلا قتلناك، وفي قلبه ذرة من الإيمان ثم يقول لا أصلي حتى يقتل؟ إذن هذا يستخرج مكنون ما في قلبه، فتكون المسألة على أصلها، وإلا صار القولان قولا واحدا. يعني إذا قلت إنه يقتل في الحالين ردة صار القولان قولا واحدا. ومع ذلك فسيأتي من كلام شيخ الإسلام إن شاء الله تبارك وتعالى أن هذه المسائل ما كانت عند السلف عند الصحابة، ما بحثوا في مثل هذه الأمور يعني على هذا النحو. ولكن ما قاله متين متجه، وبه أخذ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو من الذين يقولون بأنه لا يكفر كفرا أكبر، بل إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، وله في ذلك مصنف استله من تصحيح الحديث في المجلد السابع، وصار رسالة برأسها وهي ذائعة مشهورة، وله كلام في مواطن كثير، وشغب عليه كثير من التكفيريين ومن المهووسين بأنه مرجئ، لأنه لا يقول بأن تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة، كأنه انفرد بهذا القول، مع أنه سيأتي من كلام الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله ما يأخذ به بقول الجمهور. ولذلك لما قال الشيخ الألباني رحمه الله: لكي يعلم الذين يتعصبون من الحنابلة أننا لم ننفرد بهذا القول دون الناس ودون أهل العلم سلفا وخلفا، بل هو قول جمهور أهل العلم. حتى قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: حتى كاد يكون إجماعا، حتى كاد يكون إجماعا. والقول الآخر له أدلته أيضا. ولكن على كل حال فلنتمشى مع الأدلة لننظر بإنصاف إن شاء الله تبارك وتعالى فيما تؤول إليه نتيجة البحث. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا تبين كفره بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم وجب أن تترتب أحكام الكفر والردة عليه، ضرورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والقول بعدم تكفير تارك الصلاة يؤدي إلى تركها والتهاون بها، لأنك لو قلت للناس على ما فيهم من ضعف الإيمان إن ترك الصلاة ليس بكفر تركوها. ولكن إذا كانت النصوص تدل على أنه ليس بكافر كفرا أكبر، أفتكون هذه الحجة داعيا إلى أن نقول لهم لا التفتوا إنه كفر أكبر؟ على حسب ما دلت عليه النصوص، تركوها أم لم يتركوها هذا شأنهم مع ربهم، ثم هو شأن ولي الأمر معهم. لأنه كما مر، وإن كان الشيخ الشارح رحمه الله قد رد ذلك وهو المشهور المعمول به عند أصحاب الإمام أحمد، وهو المشهور من مذهبه أنه لا يقضى بتكفيره كفرا أكبر حتى يكون الذي يأمره ولي الأمر، فإذا أمره ولي الأمر بالصلاة فلم يصلي فحينئذ يقضى بكفره، مع ما ذكر من الشرط الثاني في صلاة أو صلاتين على ما مر. قال المصنف رحمه الله: والذي لا يصلي لا يغتسل من الجنابة ولا يستنجي إذا بال، فيصبح الإنسان على هذا بهيمة. هذا حق، ولكنه لا يدفع أحدا إذا لم تقم النصوص على كفره كفرا أكبر، لا تدفعه إلى القول بكفره كفرا أكبر، لأنه سيصير بهيمة، ولكنه سيصير بهيمة بلا خلاف، كما قال الشارح رحمه الله: ليس همه إلا أكل وشرب وجماع فقط. والدليل على كفره قائم كلام الشارح رحمه الله، وهو سالم عن المعارض القائم المقاوم تماما ولله الحمد. قال: ولنا في ذلك رسالة مستقلة أوسع من هذا البحث، فليراجعها من أحب لأهمية الموضوع، رحمه الله رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي لا يقتل من جحد وجوب الصلاة أو تركها تهاونا وكسلا حتى يستتاب فيهما، يعني في الحالتين، سواء تركها جحودا أم تركها تكاسلا وتهاونا، فإنه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثة، يستتيبه الإمام أو نائبه ثلاثة أيام، فأقول له: تب إلى الله وصل وإلا قتلناك. وهذه المسألة قال فيها خلاف بين أهل العلم، وعن الإمام أحمد روايتان: هل يستتاب كل مرتد أم لا؟ والمذهب أن المرتدين قسمان، قسم لا تقبل توبتهم، فهؤلاء لا يستتابون لعدم الفائدة، وهم من سب الله أو رسوله أو تكررت ردته فإن هذا يقتل حتى لو تاب، والصحيح أنه تقبل توبتهم لعموم الأدلة الدالة على قبول الله تعالى التوبة من كل ذنب، بل في خصوص المستهزئين بالله وآياته ورسوله، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال في المستهزئين: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. لكن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم قتل وجوبا وإن تاب، فإن تاب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل حدا، وإن لم يتب قتل ردة، كما فصل ذلك شيخ الإسلام في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا يقتل على كل حال حدا أو ردة؟ لأن هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، هو وحده الذي يملك أن يتنازل عنه، والنبي قد قبضه الله إليه، وحينئذ فلا بد إذا سب الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل. إن تاب يقتل حدا، وإن لم يتب يقتل ردة. حق الرسول كبير صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الثأر له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن سبه حتى وإن تاب، كما مر ذكر ذلك. القسم الثاني من المرتدين تقبل توبتهم، وفي استتابتهم روايتان: الأولى لا يستتابون بل يقتلون، لأن النصوص الواردة عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، أخرجه البخاري من رواية ابن عباس، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فاستتيبوه. والرواية الثانية أنهم يستتابون ثلاثة أيام، واستدلوا بآثار عن عمر رضي الله عنه أنه ذكر له رجل ارتد فقتل، فقال لهم: فهلا حبستموه ثلاثة وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. رواه مالك وعبد الرزاق والبيهقي، قال الشافعي: وممن لا يتأنى به من زعم أن الحديث الذي روي عن عمر ليس بثابت، ولأنه لا يعلمه متصلا، وإن كان ثابتا كان لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئا. هناك قول ثالث أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم، وهذا لا ينافي ما قاله عمر ولا يخالف الأدلة، وهذا القول هو الصحيح، أنه حينئذ يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم. هذه المسألة العظيمة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي حكم تارك الصلاة. عن أبي سفيان قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيح. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حديث صحيح، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان، واللفظ للترمذي: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث كما ترى نص في كفر من ترك الصلاة. السؤال هنا: ما المراد بالكفر؟ هل هو كفر مخرج من الملة أو كفر غير مخرج من الملة؟ وما المراد بالترك في الحديث؟ هل المراد الترك بالكلية بحيث لم يسجد لله سجدة منذ أسلم، أو الترك بمعنى الجحود، أو الترك بمعنى التهاون في الصلاة فلم يصلي أحيانا لمدة قد تطول أو قد تقصر؟ هذه كلها أسئلة تحتاج أجوبة عنها. وأما مذاهب أهل العلم في هذه المسألة فمذهب الحنفية أن منكر الصلاة كافر، الجاحد كافر، وأما تاركها تكاسلا ففاسق، يحبس حتى يصلي، وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم. فهذا مذهب الحنفية، أن تارك الصلاة تكاسلا فاسق، يحبس حتى يصلي، وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم. وأما مذهب المالكية فالصلوات الخمس التي هي فرض على الأعيان من جحد وجوبها فهو كافر، ومن تركها أو واحدة منها معترفا بوجوبها غير جاحد لها فليس بكافر، ويؤخذ بفعلها ولا يرخص له في تأخيرها عن وقتها، فإن أتى بها وإلا قتل حدا لا كفرا. هذا مذهب المالكية، قالوا فإن أتى بها وإلا قتل حدا لا كفرا. مذهب الشافعية أن من وجبت عليه الصلاة وامتنع عن فعلها فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر. الاتفاق كما ترى على أن من جحد الصلاة على النحو الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى فإنه يكون كافرا كفرا أكبر، والبحث ليس في هذا، البحث في من تركها تكاسلا وتهاونا. مذهب الشافعية أن من ترك الصلاة كسلا ولو جمعة عن أوقاتها كلها وهو معتقد لوجوبها يستتاب كما يستتاب المرتد 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل حدا لا كفرا، فإن تاب وإلا قتل حدا لا كفرا. وقال المزني رحمه الله يضرب ولا يقتل، وفي قول يستتاب في الحال فإن تاب وإلا قتل ثم له حكم المسلم، ذكر ذلك في الحاوي والمهذب والوجيز والمجموع في شرح المهذب، وكذلك ذكره في فتح الوهاب. هذا مذهب الشافعية، ولذلك يقولون ثم له حكم المسلم لأنه قتل حدا كما ترى. فقول قتل حدا هذا ليس بقول محدث، وإنما هو كلام العلماء من جمهور أهل العلم كما ترى، حتى إن المزني من أصحاب الشافعي قال يضرب ولا يقتل، لا يقتل حدا، فوافق الأحناف، فهذا مذهب الأحناف كما مر. مذهب الحنابلة أن من وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكرا لها قادرا على فعلها، إلا المتشاغل بتحقيق شرطها ومن أراد الجمع لعذر كما مر في كلام صاحب الزاد، لا يجوز أن يؤخرها عن وقتها إلا إذا كان قد أراد الجمع لعذر كما مر في المسألتين، وهذا كما ترى أمر صوري، أو كان متشاغلا بتحقيق شرطها، ومر قول شيخ الإسلام أن ذلك ليس بمعتبر أيضا، وإنما يصلي حتى لا يخرج الوقت، يصلي على كل حال، فيصلي عريانا إذا كان لا يستطيع ستر العورة سواء كان تحصيل ما يستر به العورة قريبا أو بعيدا، ويصلي بالتيمم إذا لم يجد الماء حتى ولو كان تحصيل الماء قريبا كما مر تفصيل ذلك، فإن جحد وجوبها كفر. هذا متفق عليه بين أهل العلم، فمن ترك الصلاة تهاونا لا جحودا دعي إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله كما مر في كلام صاحب الزاب والشارح رحمهما الله تعالى، ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها، ويقال له إن صليت إلا قتلناك، ولا يقتل حتى يستتاب 3، فإن تاب وإلا قتل. هل يقتل حدا أو لكفره؟ على روايتين أصحهما عند الحنابلة أنه يقتل لكفره كفرا أكبر، ولكن الرواية الأخرى أيضا موجودة عندهم. الذي يتقرر في ذلك أن من ترك الصلاة كسلا وتهاونا مع إقراره بوجوبها والتزم بفعلها لكنه لم يفعلها لا يخرج من الملة. وهنا تنبيه نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في تحرير مورد النزاع في هذه المسألة، يعني في أي شيء نحن نبحث، الأمر كما ترى فيه جوانب كثيرة، ففي أي جانب نحن، ما الذي نبحثه نحن من هذه المسألة التي تشعبت أطرافها على هذا النحو، لابد من تحرير مورد النزاع في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين، ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها، وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم، وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع، بل هنا 3 أقسام، أحدها إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق، والثاني ألا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله، فيقول أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول صلى الله عليه وسلم، أو عصبية لدينه، أو بغضا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا كافر بالاتفاق، هذا لا نزاع في كفره أيضا. فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإيجاب، فإن الله تعالى باشره بالخطاب، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك أبو طالب كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه وبلغه، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن أن تعلوسته رأسه، يعني في السجود، فهذا ينبغي أن يتفطن له. كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها، فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار، يعني هو يرد الصلاة أصلا فهذا جاحد، ولكن ما تقول إذا كان قد أقر بها واعترف ولكنه لا يصليها استكبارا، فهذا يلحق بالقسم الأول وهو الذي يجحد وجوبها، الذي يجحد وجوبها، يعني لم يكن إبليس جاحدا لوجوب السجود عليه عندما أمره الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم، ولكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين، فجاء بكفر الاستكبار والإباء لا بكفر التكذيب، وإنما كان مصدقا، فالإجاب قائم كما ترى، ولكنه استكبر وأبى كما قال ربنا تبارك وتعالى. فمن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها، فيكون الجحد في كلامهم متناولا للتكذيب بالإيجاب، يعني يقول هي ليست، هذه الصلاة ليست بواجبة، ومتناولا للامتناع عن الإقرار، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. هذان القسمان مهمان. الثالث أن يكون مقرا ملتزما لكن تركها كسلا وتهاونا واشتغالا بأغراض له عنها، فهذا مورد النزاع، هذا هو الذي فيه الكلام، هذا ما يبحث فيه أهل العلم، كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يمطل بخلا أو تهاونا ولا يؤدي، مع أنه مقر بوجوب الدين عليه وملتزم بالأداء، لم يخرج عن ذلك بتكذيب ولا بجحد، وإنما هو أقر وهو ملتزم للأداء، يقول أؤدي الدين الذي عليه، فيقال أده فيماطل، فهذا يماطل بخلا أو تهاونا. فكذلك الذي يقر بالصلاة ولا يستكبر عليه وهو ملتزم لأدائها، يقول نعم الصلاة واجبة علي وأنا ملتزم بأدائها، لأن هنالك في القسم الثاني فيما ذكر شيخ الإسلام من يقول الصلاة واجبة علي ولكني لا آتي بها، لا يأتي بها عنادا واستكبارا، فهذا يلحق بالقسم الأول الذي جحد الإيجاب أصلا، وكفره ككفر إبليس عندما أبى واستكبر مع إقراره بوجوب ما أمره الله به عليه. وأما الذي هو مورد النزاع فهو أن يكون مقرا ملتزما لكن ترك الصلاة كسلا وتهاونا أو اشتغالا بأغراض له عنها، فهذا مورد النزاع، كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يمطل بخلا أو تهاونا. قسم رابع وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها، يترك الصلاة ولا يقر ولا يجحد لكنه مقر بالإسلام من حيث الجملة، فهل هذا من موارد النزاع أو من موارد الإجماع؟ لعل كلام كثير من السلف متناول لهذا، فهو المعرض عنها لا مقرا ولا منكرا، لا يلتفت إليها أصلا، لا يقول لا هي واجبة ولا غير واجبة، فلا يقر بها ولا يجحدها، وإنما هو متكلم عن الجنة والنار والفرق بينهما، أن الأفعال المأمور بها المطلوب فيها الفعل لا يكفي فيها الاعتقاد العام، بل لابد من اعتقاد خاص، بخلاف الأمور الخبرية، يعني ليست كالإقرار بالجنة والنار إقرارا إجماليا، وإنما لابد في هذه الأمور التي أمر الله بها لابد فيها من الفعل ولا يكفي فيها الاعتقاد العام، يعني يقول أنا معتقد بفرضية الصلاة ولا يصلي، أو هو يقول أنا مقر بدين الإسلام العظيم، ولكنه لا يلتفت إلى الصلاة لا إيجابا ولا جحودا إلى غير ذلك، ويعنق الجنة والنار وغير ذلك. لابد في الأمور التي أمر الله بها وهي أفعال وطلب فيها الفعل، لابد فيها من اعتقاد خاص لا يكفي لاعتقاد العام، بخلاف الأمور الخبرية، فإن الإيمان المجمل بما جاء به الرسول من صفات الرب تبارك وتعالى وأمر المعاد يكفي فيه هذا الإيمان المجمل ما لم ينقض بالتفصيل. أن يكفي عند العامي أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى له صفات الكمال والجمال والجلال هكذا بإجمال، إلا إذا نقض هذا الإجمال بالتفصيل، ولهذا اكتفوا في هذه العقائد بالجمل وكرهوا فيها التفصيل المفضي إلى القتال والفتنة، بخلاف الشرائع المأمور بها فإنه لا يكتفى فيها بالجمل بل لا بد من تفصيلها علما وعملا، رحمه الله رحمة واسعة. هذا التفصيل تفصيل متين، وهو يحدد لنا موطن البحث ومورد النزاع. ليس القول بأن من ترك الصلاة على حسب ما ورد في مورد النزاع عند شيخ الإسلام، يعني هو مقر بالإيجاب وملتزم بالفعل، ولكنه كالذي أقر بأن عليه دينا وأنه ملتزم بأدائه، فإذا قيل له أدي يماطل في الأداء ولا يصلي، فهذا كهذا كما قال رحمه الله تعالى. ليس هذا القول من أقوال المرجئة بل من أقوال أهل السنة والجماعة. وانظر في هذا البيان، مسألة ترك الصلاة من المسائل العظيمة لعظم قدر الصلاة، فهي ثاني أركان الإسلام وهي أظهر شعائر الإسلام بعد الشهادتين، ومن تهاون فيها فهو على خطر كبير يخشى عليه من الكفر المخرج من الملة. وقد اختلف السلف أهل السنة والحديث في تاركها كسلا وتهاونا لا جحودا ولا عنادا، مع إقراره بالتزام فعلها الذي هو مورد النزاع. يعني هو يقر بالوجوب، قد يقر بالوجوب ولكنه يستكبر على الفعل، كما أمر إبليس بالسجود فاستكبر وأبى مع أنه مقر بالوجوب. فليس هذا من مورد النزاع، هذا ملحق بمن جحد وجوبها، هو كافر بالاتفاق. وأما مورد النزاع فهو الذي يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا جحودا ولا عنادا، مع الإقرار بالالتزام بالفعل ولكنه لا يفعل. قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله عند ذكره اعتقاد أهل السنة والحديث، واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفره جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وتأول جماعة منهم بذلك من تركها جاحدا لها، كما قال يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون، ترك جحود الكفر لأنه كان منهم ثم جحد ما كانوا عليه وهو معهم، حاشاه، يقول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون، فهل كان فيها ثم تركها؟ وإنما جحدها. فكذلك من ترك الصلاة أي بمعنى جحدها، يدل ما ورد في هذه الآية على أن الترك هو الجحود، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، هذا كلام الإسماعيلي في تقرير عقيدة أهل السنة والحديث، يقول وتأول جماعة منهم بذلك من تركها جاحدا له، كما قال يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون، فهل كان فيها ثم تركها وخرج منها؟ حاشاه، ما كان غير مؤمن قط عليه السلام، ولكن ترك أي جحد الكفر الذي كانوا عليه. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أهل الحديث، اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدة، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي، هذا كله كلام الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدته المتينة العظيمة عقيدة السلف أهل الحديث، وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. تارك الصلاة كسلا وتهاونا هو موضوع البحث، أما تاركها عنادا وجحودا فهذا يحكم بكفره قولا واحدا، وفي حكمه من أصر على تركها حتى قتل، لأنه يدل على أن قلبه ليس فيه ذرة من الإيمان. لا يعقل يعرض الرجل على السيف ويقال صل وإلا قتلناك، فيفضل القتل على الصلاة، لا يمكن أن يكون كذلك وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل هو جاحد جحودا مطبقا. حتى يفضل القتل وشعاع السيف على رقبته، يفضل القتل على الصلاة. تأول الخبر: من ترك الصلاة جاحدا، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يكن تلبس بكفر فارقة ولكن تركه جاحدا له. فتركه هنا جحوده، لأنه كان قد تلبس بالكفر ثم فارق عليه الصلاة والسلام. هذا الاختلاف يدل على أن كلا القولين لأهل السنة، واختلفوا كما قال الإسماعيلي وكما قال الصابوني، ويحكي عقيدة أهل السنة. فهذا الاختلاف يدل على أن كلا القولين لأهل السنة، أي القول بكفر تارك الصلاة مطلقا، والقول بالتفريق بين تركها كسلا وتهاونا وتركها جحودا وعناد. فلا ينسب من قال بأحدهما إلى أهل بدعة الإرجاء. القول بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا بغير جحود ولا إنكار مؤمن كامل الإيمان لا شك أنه إرجاء. إذن يتلبس بالإرجاء من قال إن تارك الصلاة كسلا وتهاونا مؤمن كامل الإيمان. كيف؟ والإيمان يزيد وينقص، والصلاة أعظم أركان الدين العملية. فإذا من قال إن تارك الصلاة كسلا وتهاونا هو مؤمن كامل الإيمان، هذا إرجاء لا خلاف في هذا. ولكن السلف عندما قرروا قال: ومن تركها كسلا وجحودا مع التزامه بأدائها وإقراره بفرضيتها عليه فإنه حينئذ يقتل حقا، هذا حكمه. أما عند عرضه على السيف فيقال صل وإلا قتلناك، وما زال مسلما إلى الآن، عندهم لم يخرج من الملة، ولكن سيستخرج مكنون صدره أن يعرض على السيف ثم يصر على الترك، فحينئذ لا يمكن أن يحكم بإسلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام وكذلك ذكره تلميذه ابن القيم واعتمده أيضا شيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو ممن يقول بأن تارك الصلاة كسلا وجحودا مع الالتزام بالأداء على ما مر لا يخرج من الملة، يكفر كفرا أصغر، ومع ذلك يقول ولكن يعرض على السيف ثم يصر على الطرد، لا شك أنه ليس في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. اختلف العلماء في المسألة كما ترى، وقال بالتفصيل في تارك الصلاة جماعة من السلف ومن اتبعهم وصار على نهجهم من الخلف. قال سفيان بن عيينة: فمن ترك خلة من خلال الإيمان كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه وكان بها عندنا ناقصا. وهذا تجده في الشريعة. قال أحمد بن حنبل: يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، فإن تاب رجع إلى الإيمان، ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وقال الطحاوي رحمه الله في كلامه عن هذه المسألة، واختار أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكفر. قال: والدليل على ذلك صحيح أنه والإمام الذي قرر عقيدته من مرجئة الفقهاء، ولكنه أصابها هنا ما كان عليه بعض السلف من أهل السنة والحديث. والدليل على ذلك أن نأمره أن يصلي، ونحن لا نأمر كافرا أن يصلي. يعني لو كان قد كفر كفرا أكبر بالخروج من الملة قولا واحدا لأنه لا يصلي، فكيف نقول للكافر صلي؟ لو كان كافرا لا نأمره بالصلاة، لأن لا نأمر كافرا أن يصلي. ولو كان بما كان منه كافرا لأمرناه بالإسلام، نقول له أسلم أولا ثم صلي، لأنه صار كافرا مرتدا. فإذا أسلم أمرناه بالصلاة، وفي تركنا لذلك يعني لا نقول له أسلم أولا ثم صلي، وإنما أمرناه بدءا بالصلاة في ذلك ما دل على أنه من أهل الصلاة، لأن الكافر لا يصلي. ومن ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أفطر في رمضان يوما متعمدا بالكفارة التي أمره بها وفيها الصيام، ولا يكون الصيام إلا من المسلمين. ولما كان الرجل يكون مسلما إذا أقر بالإسلام قبل أن يأتي بما يوجبه الإسلام من الصلوات الخمس ومن صيام رمضان كان كذلك، ويكون كافرا بجحوده لذلك، ولا يكون كافرا بتركه إياه بغير جحود منه له، ولا يكون كافرا إلا من حيث كان مسلما، وإسلامه كان بإقراره بالإسلام، فكذلك ردته لا تكون إلا بجحوده الإسلام. ولكن معلوم أن الكفر يكون بالقول ليس بالجحود وحده، يكون بالقول، ويكون بالاستكبار والإباء، ويكون بالفعل أيضا، لأن من داس المصحف وهو يعلم أنه كلام الله ومعه عقله، أو من أهانه، من سجد للصنم وتوفرت الشروط وانتفت الموانع وقامت الحجة، فهو كافر بفعله. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الصغرى: ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ووافقه على هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني. وتأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بقية أقوال علمائنا من سلفنا رحمهم الله ومن تبعهم بإحسان، والحمد لله رب العالمين.